الشيطان لعنة رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام سلام عليكم ورحمة الله وعلى سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنوا على أعدائهم إلى يوم الدين. صبحكم الله وخير شيخ الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات الإجازة. هذا التنبيه أيضا عقد لبيان شرط من الأمور التي لا بد أن تتوفر في الإجازة حتى تكون مؤثرة في تصحيح العقد الفضولي، وذلك الأمر والشرط هو عبارة عن عدم تخلل السلام عليكم ورحمة الله، عدم تخلل رد من قبل من بيده أمر العقد بين العقد الفضولي وبين الإجازة. يعني مثلا إذا فرضنا 3 ساعات، في الساعة الأولى تحقق العقد الفضولي، في الساعة الثانية اطلع المالك على هذا العقد ورده، رفض هذا العقد، في الساعة الثالثة ندم وأجاز هذا العقد، هل هذه الإجازة تجدي أو لا تجدي؟ الكلام في هذا الأمر. جناب الشيخ يقول لا، هذه الإجازة لابد وأن تكون بينها وبين العقد لا يتخلل الرد. لماذا؟ يعني إذا تخلل الرد الإجازة تسقط عن صلاحيتها في تأثير البيع الفضولي عن أن يكون عقدا صحيحا مملكا كذا وكذا. نعم، أدلة ثلاثة. سلام عليكم ورحمة الله. يذكر جناب الشيخ صبحكم الله بالخير، الدليل الأول هو الإجماع المحصل. هو الشيخ على الله مقامه بنفسه يستظهر أن تكون المسألة إجماعية. إذا مثل هذا الإجماع تحقق يقوى الاعتماد عليه، لأنه نص خاص في المسألة مو موجودة، فمثلا احتمال المدركية أو كذا هذا يضعف فيه، فيصير إجماع محصل حجة، بعد هو كاشف عن السنة القطعية. مضافا إلى هذا اللي هو الشيخ محصل من الفتاوى، يقول غيري التعبير الشيخ يقول والظاهر، الظاهر يعني مع الارتباك والتزلزل يدعي الإجماع، لكن يقول غيري والمقصودة أستاذ السيد المجاهد على الله مقامه وكذلك صاحب الجواهر، خصوصا في كلام يعني السيد المجاهد في المناهل هذا صريحا يدعي الإجماع. يعني يقول الإجماع بدون تريث وبدون احتمال وبدون خوف يدعي الإجماع. خب هذا هسه الدليل الأول، هم صار إجماع منقول يدعيه أعلام من المعاصرين ومن تقدم عصرهم على الشيخ، وكذلك هو هم يحصل إجماع. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. الدليل الثاني المهم الدليل الاجتهادي، وربما هذا الإجماع يمكن أن وإن كان ماكو مجال للمناقشة في كل إجماع، لكن على كل حال هو مظنة الإشكال والإيراد. الدليل الآخر، دليلان آخران هناك يقيمهما الشيخ، وطبعا يتأمل في الدليل الأخير. الدليل الثاني هو جناب الشيخ يقول: نحن في باب الفضولي نحتاج إلى الإجازة. لماذا؟ لأجل أمرين. الأمر الأول الرضا، يعني إظهار الرضا، إبراز الرضا بالعقد. هذا المضمون الذي تكفله الإيجاب والقبول من قبل فضولي وحصين، هذا المضمون مرضي لمن له ولاية على العقل، للمالك أو من يكون كالمالك. هاي جهة نحتاج إليها. بدون هذا الرضا ذلك العقل لا يمكن أن يؤثر، هذا واضح. الجهة الثانية التي نحتاج إليها أن الآية المباركة أوفوا بالعقود تأمر بالوفاء بالعقود، القيام، الوفاء وهم القيام بمقتضى العقد. أي عقد، كل عقد من العقود له مقتضى، له مفاد. هذا المفاد والمضمون لا بد من القيام به عندما يكمل العقد ويتم، لا يجوز التخلف. مثلا إذا كان العقد بين الأصيلين، بمجرد أن تحقق الإيجاب والقبول تحقق العقد، مباشرة يأتي هذا الخطاب: أيها الموجب في عقدك، أيها القابل في عقدك. السائل وفاء بالعقد شنو؟ بالقبض والإقباض والقيام بسائر الأمور التي يقتضيها مضمون العقد أيا كان. هذا واضح، مدلول الآية هو هذا. ماذا نريد أن نستفيد من هذا المدلول هنا في باب الفضولي؟ في باب الفضولي نحن نحتاج إلى الإجازة لأجل غير قضية الرضا بالعقد، لأجل إسناد مدلول العقد إلى المالك المجيز. يعني قبل تحقق الإجازة من قبل المالك هذا العقد لا يضاف إلى المالك. يعني الآن جاء الفضولي وباع كتابي بالدينار، بل العقد يضاف إلى ذلك الأصيل الذي اشترى من الفضول لأنه هو مباشر. لكن بالنسبة إلى الموجب البائع، هل يصح أن يقال أني بعت كتابي أنا المالك للكتاب أو لا؟ بيع كتابي فضولا، بيع كتابي واضح، لا يسند الإجاب إلي. متى يسند؟ إذا طلعت وأجزت، فالإجازة تصحح إسناد العقد إلى المالك المجيز. إذا صار العقد مسند إلى المالك المجيز، هناك يأتي الخطاب: أوفوا بالعقود أيها المالك المجيز، الآن بمجرد إجازتك أنت صرت أحد طرفي العقد بعد أن لم تكن أحد طرفي العقد، والآن اللي صرت بالفعل أحد طرفي العقد في عقدك. فنحن في باب الفضول نحتاج إلى الإجازة أولا لتعلق الرضا، لإظهار الرضا بالمضمون، وثانيا لأجل تصحيح مخاطبة المجيز بالوفاء بالعقد، أيضا نحتاج إلى هذه الإجازة. فالإجازة من هاتين الحيثيتين بحسب مفاد الآية الشريفة نحتاج إليها. زين، هذا الكبرى مسلمة، الكل هم يعترف به. بس ماذا نريد أن نستفيد من هذه الكبرى في مسألتنا؟ وهي أنه من شرط الإجازة أن لا يتخلل رد بين العقد الفضولي وبين الإجازة. هذا بحثنا بالتنبيه الثاني. جناب الشيخ يقول: إذا تخلل هذا الرد، يعني إن مالك طلع في الساعة الثانية ورد العقد الفضولي، رفض هذا العقد، هذا الرافض يوجب أن لا يصح إسناد ذلك العقد إلى هذا المالك المجيز لو أجاز بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أي وقت ولو بعد دقيقة من ذلك الرد، بعد ما يصح. ليش؟ لأن العقد له وجود في وعاء الاعتبار، هذه الملكية الاعتبارية، هذه الملكية الاعتبارية حينما لم يتحقق رد ولا إمضاء لها قابلية للتصحيح بلحوق الإجازة والإمضاء، لكن حينما يتحقق الرد هذه القابلية هم تسقط، تزول، تنعدم. فإذا عدم هذا العقد في وعاء الاعتبار، هذه الإجازة حينما تتحقق بعد الرد بقوله أمضيته أجزته، أجزت أي شيء؟ ما، لأنه الإجازة تحتاج إلى مجاز، الإجازة والمجاز متضايفان. ما هو المجاز؟ المجاز قد انعدم بنفس الرد والرفض الذي تحقق قبل ساعة، فلا يبقى شيء في وعاء الاعتبار له أهلية الصحة حتى تكون هذه الإجازة مؤثرة في صحته الفعلية. هذا نظير مثل إيش؟ مثل ما تقدم في شروط الصيغة. قلنا في شروط الصيغة العقد هو عبارة عن الالتزامين المرتبطين، التزام إيجابي وقبولي، هذا هو العقد. إذا الموجب بعد إيجابه وقبل انضمام القبول إليه عدل عن إيجابه، هذا إذا 100 مرة هم القابل يقول قبلته قبلته أمضيته رضيته قبلته نفذته، ماكو بفايدة. ليش؟ لأن ذلك التعهد الإيجابي اللي كان إلى صلاحية لأن ينضم إليه القبول ويتألف العقد من المجموع، قد سقط ذلك الإيجاب وخرج عن أهلية انضمام القبول حينما سلب الموجب إيجاب نفسه، قال لا عدلت عن إيجابي، ما أريد، كان عندي نية الإجارة قلت أجرته، عندي نية البيع قلت بعته، لا ما أريد. قبل أن ينضم القبول رفع يده والتزامه وتعهده عن إيجابه، هذا القبول له فائدة ينضم إلى مثل هذا الإيجاب؟ ما إلى فائدة. كذلك في بيع الفضولي، طبعا في بيع الفضولي الفرق مع نفس الإيجاب المجرد حينما يتبعه العدول عن الفرق موجود، وهو أن العقد تحقق وأنشئ بين الفضولي وبين الأصيل أو بين الفضوليين، ولكن في باب الإيجاب المجرد فقد تحقق الإيجاب، ولكن هذا العقد الذي تحقق بين فضولي وأصيل في هذه الجهة بما أنه لم يسند إلى المالك قبل الإجازة، فالرد الذي يتحقق من المالك نظير ذلك العدول الذي يتحقق من الموجب بعد إيجابه وقبل انضمام القبول إليه. وإلا إذا كان العقد كامل بعد لماذا نحتاج إلى الإجازة من المجيز؟ هو عقد تحقق إيجاب وقبول بين الفضول وبين الأصيل، فليكن هو المؤثر، لا نحتاج إلى هذه الإجازة. هذا بالنسبة إلى مدلول آية وجوب الوفاء بالعقود. أيضا الدليل الثالث الذي يناقش فيه حديث السلطنة بهذا التقريب. الحديث الشريف يقول كل مالك مسلط على ماله، لا بأس. هذا المالك المجيز بمقتضى هذه السلطنة المطلقة الآن يأتي ويرفض العقد الفضولي، يرفض العقد الفضولي، يطلع ويرفض ويرد. بعد تحقق هذا الرد الذي هو من مقتضيات السلطنة المطلقة على المال، هل يجدي هذه الإجازة أم لا؟ مقتضى القاعدة لا تجدي. لماذا؟ لأن السلطنة المطلقة أبقت هذا المال ملكا لنفس المالك. إذا أبقت نفس المال ملكا على ملك هذا المالك، ما هو السبب المخرج لهذا المال لو تحققت الإجازة بعد هذا الرد حتى ينتقل المال إلى المشتري إذا كانت الفضولية في من جانب البائع؟ ما هو المخرج؟ سبب واحد كان عندنا، ذاك السبب هم العقد الفضولي، العقد الفضولي هم قد تحققه الرد. إذا تحققت الإجازة بعد هذا الرد لا موجب لانقطاع سلطنة المالك عن ماله. قاعدة السلطنة إطلاقها تقول أنت حينما رددت العقد بمقتضى سلطنتك أبقيت المال على ملكك، بقاء المال على الملك صار مسلم بالرد. الخروج يحتاج إلى سبب، لأنه سبب للتملك بدون يعني التملك بدون السبب هذا محال في الشريعة المقدسة. دائما تملك الإنسان لمال من الأموال يحتاج إلى سبب، إما سبب قهري مثل الإرث أو اختياري. الاختياري هم أيضا إما فعل خارجي مثل حيازة المباحات وإما العقود. إحنا هم كلامنا الآن في العقود. خب هذا العقد رد، رد معناه أنه أنت أبقيت المال على، لم تقطع سلطنتك وعلقتك الملكية عن هذا المال. خب بعد إبقاء المال إذا تحققت من عندك إجازة، هذه الإجازة ستتعلق بأي شيء؟ يعني لابد وأن يتحقق عقد حتى هذه الإجازة تنفذ العقد. إذا ما هو السبب المخرج المال عن ملكك؟ فلذلك الإجازة بعد الرد لا تجدي. لكن الشيخ في نهاية المطاف يقول فتأمل بالنسبة إلى الاستدلال بقاعدة السلطنة، هذه الشبهة موجودة وقد تكررت في كلمات الشيخ أيضا، أن قاعدة السلطنة مفادها سلطنة الناس والملاك على أموالهم لكن لا على أحكام أموالهم، لأن الأحكام هي مجعولات الشارع المقدس والمالك ما إله. يعني الآن الإنسان مالك لهذا الكتاب، مالك لهذا الكتاب، خب سلطنة هم له على هذا المال، هم له سلطنة على هذا، لكن سلطنة على أي شيء؟ على أي شيء؟ هذا كل يستفيد من الشارع، أن الشارع مجوز أي فعل بالنسبة إلى هذا الكتاب ومانع عن أي فعل يتعلق بهذا الكتاب، لذلك يكون يأخذ من الشارع. كذلك فيما نحن فيه قضية الرد أنه مسقط للعقد الفضولي عن أهلية لحوق الإجازة به أو أنه غير مسقط، هذا حكم شرعي ليس من شؤون سلطنة المالك عن أن يتمسك بهذا الحديث لإثبات أن العقد الذي رد ليس له صلاحية لحوق الإجازة به والتصحيح. خب أصل المطلب إلى هنا ثلاث، جناب الشيخ يفتح ملف صحيحة محمد بن قيس يقول في هذه الصحيحة الشريفة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين نفذ البيع الفضولي الذي تحقق من ابن السيد بعدما تحقق الرد. بعدما تحقق الرد كيف تحقق الرد؟ لأن السيد حينما قدم من السفر أخذ الوليدة وابنها، أخذ الوليدة وابنها، هذا كان في الرواية. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الرد متحقق فكيف الإمام هم عليه السلام نفذ نفس هذا البيع؟ فلما رأى سيد الوليدة أن ابنه مثلا سجن وكذا نفذ بيع ابنه. إيش كان بالرواية بعد؟ سبحان الله وتعالى. فهذه الرواية تقول أن الرد غير مانع من لحوق الإجازة بالعقد. هذه الرواية تصير مخالفة للإجماع ولا تصير مخالفة للإجماع بعد؟ والمفروض أن الرواية هم يعمل بها، يعني يجعلون هذه الرواية من أدلة صحة البيع الفضولي بعد، مثل الشهيد وغير الشهيد كلهم اعتمدوا على هذه الرواية. جناب الشيخ يقول بلى هذه الرواية ظاهرة في أنه سبق من المالك رد على إجازته، ولكن لنا النقاش الصغروي مو الكبروي، الكبرى بمقابل للنقاش، يعني الرد إذا تحقق لا يمكن أن يتحقق بعده الإجازة، يعني لا تجدي، هذا لا يمكن أن يناقش فيه، لكن إن المناقشة صغروية. وهو أن سيد الوليدة حينما أمسك بهذه الوليدة
سلام عليكم ورحمة الله،
هل رد العقد أو لا؟ هذا الإمساك أعم من الرد والقبول، وإنما أراد أن يستكشف أن الثمن كيف صار، ما قال هذا الثمن ثمن الوليدة، هل صار الثمن عند ذاك المشتري أو لا، سلمه إلى ابن السيد، وإذا كان عند ابن السيد هذا الابن هل صرف هذا الثمن، هل هو موجود؟ لأجل هذا أمسك بهذه الوليدة ولم يسلمها، ولم يسلمها يعني أخذها من المشتري، أنه لأنه هي كانت مستولدة بعد، جاءت بولد في هذه المدة. فمجرد الأخذ لا يكون قرينة على تحقق الرد، وإلا إذا كان الرد متحقق لا يمكن عد هذه الصحيحة من أدلة البيع الفضولي، حتى إذا كانت معمول بها يقتصر على موردها، لأنه تصير خلاف القاعدة. إذا صارت خلاف القاعدة نقول الإمام عليه السلام عنده هواية قضايا، الإمام الأمير صلوات الله وسلامه عليه أكو عنده قضايا، أقضية الإمام أمير المؤمنين كما تعلمون مجتمع في كتب وكذا مدونة، هذه القضايا بحسب ظواهر الأحكام الشرعية التي بأيدينا في باب القضاء وفي الأبواب الأخرى لا تنسجم، لكن هناك أمور خفية علينا كانت واضحة للإمام بمقتضى تلك الأمور الواضحة التي كان يحكم بأحكام. الشيخ في آخر المطاف يشير إلى هذا المطلب، يقول لعل الإمام عليه السلام بعلمه الواسع كان يعلم أن هذا الولد الذي باع الجارية باعها عن إذن أبيه، مو بدون إذنه، لكن هذا حينما عاد من السفر كيف الشيطان وسوس إليه أنه تعال أخذ الوليدة ربما أتحصل فلوس أكثر ثمن أغلى كذا كذا، فجاء وأمسك، وإلا الإذن متحقق. إذا كان الإذن متحقق أصل البيع مو فضولي، هو بيع الوكيل خارج عن نطاق الفضولية أصلا، هذه الإجازة اللي تتحقق، فلما رأى سيد الإجازة هيك هاي الإجازة له، هو قبل أن يبادر إلى البيع هذا الإبن هو كان مأذون، وكان بيعه من أول الأمر بيعا صحيحا، وأن هذا المشتري قد استولد أمة تملكها بالبيع الصحيح مو بالبيع الفضولي. خبلي الإمام عليه السلام لأجل هذا العلم نفذ بيع الوليدة، أصلا مو قضية بيع فضولي ورد ثم تعال عالج هذا الرد، أن هذا الرد يجدي يقدح لا يقدح إلى آخره. إذا هالشكل خب الرواية أصلا تخرج عن نطاق بيع الفضولي، يصير مثل بيوع المتعارف الأخرى ماكو بها إشكال. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه إن شاء الله، ثم ندخل في التنبيه الرابع لحول الله وقوته. الثالث وصلنا هنا لبعد، من شروط الإجازة، من شروط الإجازة أن مثلا تنشأ باللفظ الصريح أو مثلا الفعل كذا، ومن شروطها كذا، من شروطها أن لا يسبقها الرد من قبل ولي أمر العقد، إذ مع الرد ينفسخ العقد، ينحل العقد، لا يبقى شيء حتى ينضم إليه الإجازة، فلا يبقى عقد تلحقه الإجازة، ما تلحقه الإجازة عن العقد. والدليل عليه أولا بعد ظهور الإجماع، ظهور الإجماع يعني أنا حصلت الإجماع هذا معناه، بل التصريح به لا أكثر من هذا الظهور الذي أنا أدعيه هو مصرح به في كلمات الآخرين، لكن يصيب بالنسبة إن بعد إجماع منقول، بل التصريح والإجماع في كلام بعض مشايخنا المقصود حسب الظاهر السيد المجاهد على الله مقامه أن الإجازة والدليل عليه بعد هذه الجملة المعترضة الدليل هذا أن الإجازة إنما تجعل يعني تصحح الإسناد إنما تجعل المجيزة أحد طرفي العقد سلمنا وآمنا هذا لا شك فيه وإلا يعني إذا لم يجعل هذا المالك أحد طرفي العقد لماذا خطاب وجوب الوفاء يأتي بالنسبة له أنا جاري باع داره لشخص أنا ليش أخاطب وجوب الوفاء أنا شو أسوي خب هذا من مالك المجيز شنو شأنه العقد متحقق بين الفضولي وبين أصيل أنا لماذا أخاطب أخاطب لأنه أجاز بمجرد الإجازة العقد يسند إلي فأخاطب بوجوب الوفاء وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد لما عرفته بل في وجوه الكشف يعني هناك عرفته من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو المتعاقدين ما أدري بالعبارة شنو حتكون العاقدين يعني من يكون له العقد من يكون المجيز قبل الإجازة ليس له عقد ليس له تعهد التزام أو من قام مقامهما المقصود إذن من العاقدين يعني المالكين ها
العاقدين
يعني المالكين يكون يصير حتى العقد هم يصير صحيح يعني أو من يقوم مقامهما مثل الوكيل والولي هذا يصير وقد تفقب هذا صحيح الإجازة تصحح الإسناد إلى المجيز هذا كافي لا أكو مقدمة أخرى لأجل تثبيت أن الرد مانع من لحق الإجازة المقدمة الأخرى ما تقدم في شروط الصيغة وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة يعني العقد معناه المعاهدة العرفية المعاهدة العرفية هم يعتبر فيها بقاء الإيجاب إلى زمان لحوق القبول كذلك هنا بقاء العقد إلى زمان انضمام الإجازة هذا هو الدليل مضافا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه بعد ما يحتاج إلى توضيح هذا هم مفاد قاعدة السلطنة فلا يبقى يعني هم فلا يبقى عقد مخرج للمال عن الملك ما تلحقه الإجازة فتأمل إشارة إلى ما ذكرناه من أن قاعدة السلطنة بحسب ما يختار الشيخ في بعض كلماته طبعا كلماته أكو فيها نوع من تشويش على كل حال لكن في بعض كلماته هكذا قال بأن قاعدة السلطنة ليست مشرعة إنما هي تنفذ كل سلط يعني كل شيء مشروع بالنسبة إلى المال كل تصرف بالنسبة إلى المال مشروع قاعدة السلطنة تفوض هذا التصرف إلى المالك أما أنه إذا اتحقق الرد و العقد ألغي يعني إلي هذا الحق بالرد أن أقطع إضافة الطرف الآخر بمالي بالرد هكذا إذا نفذت يعني قررت ألقت الطرف الآخر بالمال الكتاب انتقل إليه إذا هم ردت يعني قطعت هذا القطع هو من شؤون السلطنة أو هو حكم شرعي هو هذا إذا صار حكم شرعي بعد قاعدة السلطنة ما تقدر تأثر به وتغيره زين هذا بالنسبة إلى الدليل على المسألة الآن المعارض ما هو نعم المعارض هذا نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة يعني محمد بن قيس ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد ليش في صحة الإجازة بعد الرد لأنه فلما رأى سيد الوليدة ذلك حبس ابنه أجاز بيع ابنه هذا أجاز وقبل هم أخذها قبل هم أخذها أكو بالرواية أخذ الوليدة وابنها وهذا الأخذ رد والإجازة متحققت فيما بعد ونفذها الإمام عليه السلام اللهم إلا أن يقال هسا الشيخ أول لا يجيب بذاك الجواب الذي بيّنته بوجه آخر يوجه الصحيحة، يقول اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفصل. أولا الآن الشيخ هكذا يرد معارضة صحيحة محمد بن قيس، يقول أصلا الرد ما متحقق، الرد مو متحقق، يعني مجرد أخذ الوليدة هذا أعم، والأعم لا يدل على الأخص، الرد معناه رفض العقد. هذا السيد ما تحقق من مجرد إمساك الوليدة، هذا الإمساك هم لا يكون قليلا عن الرد، يعني ليس له ظهور عرفي، هذا الفعل ليس له ظهور عرفي في الرد، حتى نسلم المطلب ونقول بأن الوليدة حتما تتحقق بها رد، بعد الرد تحققت إجازة والإجازة هم نفذها الإمام، ليس هكذا. اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعل، يعني رد القول هو ما تحقق، ما قال رددت بيع ابني، مجرد أخذ الوليدة، إن الرد الفعلي مثل أخذ المبيع مثلا غير كاف، يعني في إنشاء الرد، بل لا بد من إنشاء الرد، إنشاء الفاسق، يعني بالصراحة يكون يقول أنا رفضت بيع ابني، هذا ما تحقق من عنده. الآن شخص يأتي ويستشكل على الشيخ، من أين تقول أنه نحتاج إلى إنشاء الفسخ بالقول وأن الرد الفعلي مو كافي؟ لماذا تتكلم بهذا الكلام أيها الشيخ؟ والمفروض أنه قد صرح الفقهاء بأنه في العقود الخيارية كما يكون الإمضاء بالفعل يكون بالقول، الرد أيضا يكون بالفعل وبالقول، إذن الفعل مثل القول. لماذا تقول أنه في باب صحيحة محمد بن قيس بما أن إنشاء الفسخ القولي لم يتحقق، مجرد أخذ المبيع كان، هذا الفعل وهو أخذ المبيع غير كافٍ، لماذا غير كافٍ؟ قولك بأنه غير كافٍ مخالف لما ستعترف به في أحكام الخيار من أن التصرفات، التصرفات هي أفعال، بعد شنو التصرفات؟ التصرفات أيضا تارة تكون إجازة وإمضاء وأخرى تكون فسخا، بيّنت المثال أمس. إذن كيف تقول بأن هذا أخذ المبيع فعلا غير كاف في مقام؟ لا كاف، بل في العقود الصحيحة هذا التصرف والفعل هم كافي، هذا العقد الفضولي خشنه هو معلق بين السماء والأرض، أخذ الإجازة مو معلوم هذا عقد يصير وما يصير، فقد له أهلية التأثير. حتى في العقود الصحيحة مثل بيع الحيوان في الثلاثة، المشتري إذا تصرف في الحيوان الإمام عليه السلام يقول هذا التصرف مسقط لخياره، يعني ملزم للبيع، إذا هم تصرف في الثمن معناه أنه أنا فسخت العقد، هذا هم تصرف مع أن العقد ثابت ومقرر لكنه متزلزل. أما البيع الفضولي خم ما بلغ إلى هذه المرتبة أيضا قبل الإجازة، له فقط أهلية واقتضاء واستعداد، وإلا صحة فعلية مو موجودة في العقود الفضولية قبل الإجازة. فإذا الفعل كان كافي لرفض العقد الثابت الصحيح، كيف لا يكون الفعل كافي لرفض هذا العقد المعلق اللي هو مجرد أهلية واستعداد وقابلية؟ الشيخ يجيب عن هذا الإشكال، يقول منو قال في باب الفسخ والإمضاء في العقود الخيارية إحنا كل فعل يصير مسقط للخيار أو يصير فسخ؟ أو الفعل المنافي لمالكية الطرف الآخر ذاك يصير فسخ؟ مثل الإنسان الآن باع بقرة، خب المشتري إلى ثلاثة أيام خيار، يقول الفقهاء إذا جئت أنت المشتري وتصرفت في الثمن تصرفا ينافي مالكية البائع للثمن هذاك يصير فسخ، مو كل تصرف. مثلا احنا عندنا بعد هاي في باب المعاطات تقدمت، عندنا مجموعة من التصرفات تتوقف على الملك، هذه التصرفات إذا تصدرت من هذا يصير فسخ. أما إذا ما كان هذا التصرف منافي لمالكية ذاك هذا بعد ما يصير فسخ للبيع. حتى فالشيخ يقول هاي الأولوية التي تدعيها بأن العقود الصحيحة أيضا تمضى بالفعل وتنفسخ بالفعل، فالعقد الفضولي أولى بأن ينفسخ بالرد الفعلي، هذا صحيح إذا كان ذلك الفعل شنو؟ إذا كان ذلك الفعل منافيا لمالكية الطرف الآخر مو مطلقة. وهذا السيد هنا في باب الوليدة ما إجا يباشر هذه الوليدة حتى يصير فسخ لذلك البيع الفضولي، وإنما أمسكها أمسك بزمانها حتى يرى أنه ماذا يحدث. إذن هذا الفعل لا يكون ردا. ودعوى أن الفسخ هنا يعني رد العقد الفضولي في صحيحة ابن قيس ليس بأولى من الفسخ في العقود. ليش ليس بأولى؟ لأن تلك العقود لها صحة فعلية غايتها أنها متزلزلة. ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، يعني العقود اللازمة اللي بها خيار، وإلا العقد إذا صار لازم وما به خيار حتى فسخ مو جائز، ما يصير أصلا فسخ. يعني العقد اللازم بالذات الجائز والمتزلزل بالعرض لأجل الخيار. وقد صرحوا المدعي يقول يعني إجماع، وقد صرحوا بحصول الفسخ في العقود اللازمة بالفعل كما صرحوا بحصوله بالقول. خب ما نحن فيها من هذا الباب يصير؟ إذن الرد تحقق. الشيخ يجيب عن هذه الدعوة يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع. مثل إيش لوازم ملك المبيع؟ يعني الأمور المتوقفة على الملك، مثل الورق للعنب. بل هذا لا يجوز إلا بالمال، التحليل دليل خاص أكون به. العتق لا عتق إلا في ملكه، يحتاج إلى جنابك. إذا اعتقت عبدك وكان لك يعني بعت عبدك أو اعتقت عبدك بعت عبدك ثم اعتقته، خب إذا بعته يعني جعلته ملكا للغير، شنو كان لك الخيار؟ ها بس اما كان خيار مجلس في المجلس او اي خيار اخر، اي خيار، خيار شافعي كذا، خيار غير، انت اتيت واعتقته، بل هذا العتق يصير حل العقد للبيع. ليش؟ لانه تصحيحا لفعل المسلم، بما ان العتق يتوقف على الملك فنقول انما قبل هذا العتق قد انفسخ البيع ودخل هذا العبد في ملكك مرة أخرى فصح عتقه، هذا صحيح. أما إذا ما لم يكن الفعل متوقف على الملك هذا هم يصير فسخ؟ ما هو الدليل عليه؟ كالوطي والعتق ونحوه، ما مثل الوقف مثلا، لا مثل أخذ المبيع اللي هو في مورد الرواية صحيحا مجرد أخذ المبيع. هسا إلى هنا اتخلص من ظهور رواية صحيحة محمد بن قيس، لكن الشيخ يقول حتى إذا ما تمكننا من توجيه الرواية وأن أخذ المبيع ليس ردا فعليا، أفض كان رد فعلي. إذا كان رد فعلي الرواية تطرح، ليش؟ لأنها مخالفة للقاعدة والإجماع. وبالجملة حصيلة البحث في هذا التنبيه الثالث، فالظاهر من الأصحاب هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ. هذا حصيلة البحث. فإن سلم ظهور صحيحة محمد بن قيس يعني في خلاف هذا المطلب فلتطرح هذه الصحيحة أو تؤول بهذا التأويل الذي تقدم، وهو أنه حكم أمير المؤمنين عليه السلام لا يكون مخالفا للقاعدة، بل في خصوص المورد نفذ بيع هذا الابن لأجل أن البيع لم يكن فضوليا من أول الأمر، بل هو كان بيع الوكيل، بيع المأذون. خب إذا كان هذا اصلا ليس البيع فضولي حتى يجي رد ثم بعد الرد اجازه وهاي الهوسه تصير، اصلا الموضوع ما ثبت العقد ثم نقول انت اثبت البيع فضولي ثم تعال ناقش. إذا هو أكو من أول الابن عنده وكالة من الأبو أن يبيع هذه الجارية، خب شنو من فضولي صاير؟ ماكو فضولي، ماكو أصلا.
بس يقول إشكال رد فيها حتى لو كان بيع وكيل، إنه ليش رده ثم أجازه؟ يعني ليش قال نفذته له؟ ما يصير تنفيذ بعد الرد حتى لو كان عقد
نفذ بيع ابنه. بيع ابني بحسب الظاهر، لأنه الابن هو كان المباشر للبيع.
بحسب الظاهر كان بيع فضولي يعني.
بحسب الظاهر كان فضولي، إذا ما كان فضولي خب ما يصير هذه الدعوة، هذا الترافع ما كان يصير. المشتري جاء وشكى إلى الأمير عليه السلام بحسب الظاهر فضولي، لكن في متن الواقع البيع ما كان فضولي. البيع هو كان بيع. الإمام حينما يقول فلما رأى سيد الوليد أجاز بيع ابنه، يعني إجازة ظاهرية، وإلا الإجازة الأصلية صدرت قبل أن يخرج إلى السفر، صدرت إلى هذا الإبن أنه أنت مجاز أن تبيع هذه الوليدة خلاص. إذا حملنا يعني كان عندنا ملزم بحمل الرواية على هذا المعنى، على هذا التأويل، هذا طبعا خلاف الظاهر، لكن إذا كان عندنا ملزم للحمل على هذا التأويل، هذاك أجاز بيع ابنه، نقدر نتصرف في ظهوره. بل يعني أجازة إجازة ظاهرية، يعني في مقام الدعوة هاي، ولا هو في متن الواقع لم يكن. زين، ندخل في هذا التنبيه الرابع ولو بمقدار سطرين أو أكثر أو أقل ما أدري. أنا إن شاء الله إلا 10 أعطل حتى الأخوة إذا ملتزمين ببحث وكذا يكون عندهم 10 دقائق مجال، لكن مقدار الساعة 5-6 دقائق. مو بحث مهم في هذا الأمر الرابع، حتى إذا ما أتمكنت من أشرح العبارة يعني أطبق العبارة أبين مطلق ونخلي باشر ندخل في تنبيه آخر. البحث هذا في أن المالك يقال له له الرد وله الإجازة. هذا معنى له الرد وله الإجازة ما هو؟ هذا التنبيه الرابع يريد يحلل هذا المطلب. نحن في جملة من المعتبرات الشرعية، هم التكليفية وهم الوضعية، نعبر بأن للمكلف لا لصالح المكلف. مثلا للمكلف أن يشرب الماء، مو ماء مباح شربه، له أن يشرب الماء، له أن يأكل الطعام، له أن ينام، هذا في الأمور التكليفيات يعني واحد. عندنا هم في الوضعيات، في الوضعيات نقول للواهب الرجوع عن هبته. ما نقول نطلق هذه الكلمة، للواهب الرجوع عنه، للمعير أن يرجع عن عاريته، للودعي أن يرجع عن وديعته، وهكذا للوكيل أن كذا. هاي كلمة لام نأتي بها. وعندنا هم كلمة لام في العقود اللازمة، نقول لذي الخيار فسخ البيع الخياري. هم نتكلم يوم نقول، هم نقول هاي شنو الفرق بين اللام اللي نطلقها نستعملها في مورد لذي الخيار فسخ البيع الخياري، ونقول للواهب الرجوع عن هبته. إذا اتضح الفرق بين هذين يتضح ما أفاده الشيخ في هذا التنبيه. حينما نقول للواهب وحينما نقول لذي الخيار، أكو جهة مشتركة بينهما، وهي أن الشارع المقدس اعتبر للواهب واعتبر لذي الخيار سلطنة على حل ذلك العقد. هاي جهة مشتركة، هم الواهب الحق أن يهدم العقد، عقد الهبة، وللوكيل هم إله، وللمعير هم كذلك، وهم لذي الخيار إلى هذا الحق. هاي جهة مشتركة، لكن هناك جهة يمتاز بها مثل السلطنة في باب الرجوع عن الهبة، ومثل السلطنة في باب العقود الخيارية اللازمة. شنو الجهة الفارقة؟ الجهة الفارقة هاي، أن هذه السلطنة التي اعتبرت في كلتيهما إن كان أمر إبقائها وإعدامها موكولا إلى نفس المكلف العاقل، هذا يعبر عنه في مصطلح الفقهاء بالحق، وإذا لم يكن أمر رفضها وإبقائها وإعدام هذه السلطنة بيد العاقد هذا يحبر عن ابن حكم. لذلك يقول الفقهاء جواز الرجوع في باب الهبة حكم، يعني غير قابل للإسقاط. يعني إذا واحد الواهب الآن وهب كتابه ثم يأخذ صبحة يقول 100 مرة أسقطت حق رجوعي عن هذا، هذا ما إلى فائدة، ما إلى فائدة، هذا حق الرجوع باقي. شنو الملزم؟ الملزم أن يتصرف تتلف العين بيد المتهم، ملزمات أكو. وأما أنت تأخذ سبحة وتستقبل القبلة وتقول 100 مرة هذا ماكو بفائدة، بخلاف باب الخيار. في باب الخيار أنت إذا بعت هذا الكتاب وفي المجلس كان لك الخيار مرة واحدة، ما يحتاج 100 مرة بالسلحة. مرة واحدة إن قلت أسقطت حق رجوعي، أسقطت الخيار، أمضيت البيع، هذا خلاص البيع يصير لازم. هذا يصير الفرق بين حق سلطنة المجعول في الهبة، هم هو سلطنة ولا شنو هو للواهب، يعني له سلطنة على الرجوع، وكذلك في حق الخيار. الفقهاء يبينون أحكام الحقوق والأحكام، يقولون الفرق الأساسي الذي يمتاز به حق الخيار، يعني الحق مو هسه حق الخيار، الحق بصورة عامة عن الحكم بحسب مصطلح الفقهاء، هو أن الحق قابل للإسقاط، وبعض الحقوق هم تورث ولكن الأحكام لا تورث. يعني مثلا الواهب إذا وهب ومات، هذا بعد جواز الرجوع للورثة ماكو بعد، هيك خلص صارت لازمة. لكن إذا باع كتابه ومات وهو في المجلس أو جعل لنفسه الخيار 10 أيام، هذا الحق ينتقل إلى الورثة. ليش؟ لأن الخيار هم حق، جواز الرجوع هم كانت سلطنة، لكن هذه السلطنة اللي يعبر عنها بالحق هي السلطنة، وبيها سلطنة على إعدام وإبقاء السلطنة هذه. لكن في حق الرجوع في باب الهبة مجرد سلطنة على الرجوع، إبقاءها وإعدام هاي السلطنة مو بيده. صحيح. هسا الإجازة حينما يقال للمجيز الإجازة تورد، هاي اللام شنو؟ هاي اللام مثل الرجوع في باب الهبة أو مثل اللام في باب الحقوق مثل الخيار؟ الشيخ يريد يقول لا، هاي اللام مثل باب الهبة، يعني حكم من الأحكام، يعني بما أنك مسلط على مالك السلطة على المال تقتضي أن إن شئت أن تنفذ البيع الفضولي أجز، إن شئت أن ترفض البيع الفضولي ردها، مو أكثر من هذا. أما إذا لم تأتي لا بالرد ولا بالإجازة ثم مت، هل هذا ينتقل هذا الحكم هو جواز الرد والإمضاء ينتقل إلى الورثة؟ لا، نفس المال الذي بيع فضولا ينتقل إلى الورثة مو الإجازة. هذا بعد بما أنه وعدنا أنه 10 إلا 10 نختم حتى الأخوة لا يكون عليهم ضيق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.